يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه المستمعة رندا من الأردن، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، تسأل في أحد هذه الأسئلة وتقول: هل صلاة الفجر الساعة 8 أو 10 صباحا أي على غير موعدها حرام أم لا، وخاصة إذا كنا لم نصح أو نستيقظ على موعدها وأخذنا النوم، وماذا نفعل إذا لم نصح ولم نصلي إلا متأخرين، أي أنه أخذنا النعاس فنمنا، أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فوقت الفجر، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إلا أن وقت الاصفرار هذا وقت ضرورة. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وأداء الصلوات في أوقاتها سواء كان ذلك للذكور أو الإناث لا شك أنه أمانة في عنق المكلف، وعلى الشخص أن يتعاهد نفسه بأداء الصلاة في وقتها، فإذا كان ممن تجب عليه الجماعة فإنه يؤديها في وقتها مع الجماعة، وإذا كان ممن له عذر أو مثل النساء فإنها تؤديها، فإن من كان فيه عذر كالمرض يؤديها في وقتها، وهكذا النساء تؤدين الصلاة في أوقاتها. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها فإنه إذا استيقظ يصليها، وإذا ذكرها يصليها، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخيرها. ففيه بعض الناس من الرجال ومن النساء يؤقتون الساعات على حسب مصالحهم لا على حسب أوقات الصلاة، فمثلا بعض الأشخاص من الذكور والإناث يؤقت الساعة على الساعة السابعة صباحا مثلا، بحيث يؤهل نفسه أو يهيئ نفسه للذهاب إلى الدوام في الساعة السابعة والنصف، لكنه لا يبالي من ناحية كونه أخر الصلاة عن وقتها. ولو كان له موعد مع شخص من أجل أداء حق ذلك الشخص لهذا الشخص فإنه سيؤقت الوقت المناسب للتنبه من أجل أن لا يفوته مجيء هذا الشخص. فكيف يجوز للإنسان فكيف يجوز الإنسان لنفسه تعمد تأخير الصلاة؟ وبهذا يتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن نفسها عن وقتها إلا لعذر يعذره الله فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا رندا أيضا تسأل وتقول: هل لبس البنطال للفتاة حرام أم لا، حيث أن البنطال يكون عريض تقريبا ونرتدي فوقه بلوزة أو قميص طويل أي طول الركبة أو أقصر بقليل، حيث أن الفتاة تدرس بالجامعة وتجده مريحا وعمليا وتشعر كثيرا بأنه يستر العورة وأنها لا تلبسه تشبها أو تقليدا وهي متعودة على لبسه، وبالطبع هذا يكون مع لبس ما يسمى بالإشار الذي يوضع ويغطي الشعر، ماذا تقولون في هذا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كانت المرأة تلبس هذا اللباس وهو يبين مقاطع جسمها، أو تلبس لباس يكون شفافا بحيث ترى البشرة من جسمها، فلا شك أن هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه لما في ذلك من افتتان النساء بعضهن ببعض. فكما أن الفتنة تقع بين الرجال والنساء بمعنى أن المرأة تفتتن بالرجل أو أن الرجل يفتتن بالمرأة، فكذلك تقع الفتنة بين النساء بعضهن مع بعض، فتفتتن متقدمة السن نوعا ما بصغيرة السن، أو تفتتن صغيرة السن بكبيرة السن لما تجد من اللطف وحسن المعاملة. وجاء من القواعد الشرعية قاعدة سد الذرائع، وبهذه المناسبة ينبغي على المرأة أن تتعاهد نفسها وكذلك ولي أمرها يتعاهدها بالتربية الإسلامية في اللباس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع رندا أيضا تستمر في أسئلتها حول الملابس فتقول: هل يجوز لبس التنورة الطويلة مع بلوزة بدلا من الجلباب؟
الجواب: اللباس الذي فيه تشبه بلباس الكافرات لا يجوز للمسلمة أن تلبسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وينبغي للمسلمة أن تكون لها شخصية متميزة في سلوكها وفي لباسها وفي تعاملها، ولا تكون إمعة تنظر إلى الكافرات ماذا فعلنا وتفعل مثل فعلهن وتتصور أن هذا من التقدم، بل هذا من التشبه الممنوع، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا وتقول: حسب التقويم أو ما يسمى بالرزنامة كما كتبت يكون مكتوب فيها مثلا شروق الشمس الساعة 6:18، هل هذا يعني أن شروق الشمس يبدأ من هذه الساعة أم يكون قد انتهى في هذه الساعة، وكم هي الفترة التي يحرم فيها الصلاة؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى فإنه ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبالتقدير من ناحية الساعة يمكن إذا أراد الإنسان أن يحتاج احتياطا كاملا فمن طلوع الفجر إلى الوقت المناسب للصلاة يحسب ساعتين، وبالله التوفيق.
إذا كان شخص يدرس في الجامعة ولم يستطع أن يصلي الظهر لأنه كان يجد صعوبة في الوضوء ويعود للمنزل وقد أذن العصر، إذا عاد إلى المنزل صلى الظهر قضاء وهكذا كل أيام الدوام تقريبا، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
الجواب: هذا السائل لم يذكر الصعوبة التي يلاقيها، ومن المعلوم أن الجامعات عموما في أي بلد كان تشتمل على خدمات خاصة في هذا المجال، وهو تيسر الماء، وبإمكان هذا الشخص أن يستأذن إذا كان فيه درس، بإمكانه أن يستأذن من المدرس، أو بإمكانه أن يأتي بالصلاة قبل دخول حصة الدراسة، أو بإمكانه أن يأتي بالصلاة فيما يفصل بين حصتين. فالمهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وما ذكره ليس بعذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن نقرأ السور مثل سورة الفاتحة في الصلاة بتلاوة تامة؟ وإذا لم نقرأها بتلاوة بل قرأناها بشكل عادي بدون توقف عند فواصلها، فهل تجزئ في الصلاة؟
الجواب: إذا قرأها الإنسان قراءة صحيحة لم تشتمل هذه القراءة على لحن يحيل المعنى، فإنه يكون بذلك قد أدى الركن، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ألف حا يسأل ويقول: ما حكم الصلاة وراء رجل لا يحسن القراءة بل لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا؟
الجواب: إذا كان لا يحسن القراءة ولا يحسن قراءة الفاتحة فيجب عزله عن الإمامة إذا كان إماما رسميا، وإذا لم يكن إماما رسميا فلا يجوز لأحد أن يقدمه، ولا يجوز له أيضا هو أن يتقدم، وبالله التوفيق.
يقول: ما هي البيوع المحرمة في الإسلام؟ أرجو التفصيل لنتنبه لها، جزاكم الله خيرا.
الجواب: البيوع المحرمة في الإسلام عقد لها العلماء أبوابا في الفقه، وعقد لها المحدثون أبوابا في كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك كتب الجوامع مثل جامع الأصول، وكذلك الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام، فإنه اعتنى بجمع الأحاديث التي اشتملت على بيان جملة كثيرة من البيوع، منها الجائز ومنها الممنوع. لكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما دل عليه الدليل. وأنا أنبه على بعض المعاملات السائرة فيما بين الناس، ولكنها هي فشت ولكنها محرمة، وهي معاملات عقود الربا بجميع أنواعه، فقد فشى فيما بين الناس وتساهلوا فيه. ومن الصور المستساغة بين المتعاملين في ذلك القروض بفائدة، لأن القروض بفائدة لا تكلف، ليست كالبضائع تحتاج إلى مخازن وتحتاج إلى نقل وما إلى ذلك، وتخرب يعني عرضة للخراب، فيستعملون القروض بفائدة ويعتبرون أن هذا نوع من أنواع البيع، وحقيقته أنه بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة أكثر من الحاضرة. فأنا آتي إلى الشخص الذي عنده نقود وأطلب منه 10,000 ريال، فيعطيني 8,000 ريال ويأخذ 2,000 ربح، يعطيني 8 ويأخذ ربحه مقدما. هذا كثير جدا، فمع الأسف كثير من الناس يقترض، وكثير من المؤسسات تقرض، ولا شك أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يستعمله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. وبين الله مصير الذين يأكلون الربا فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل هذا التعامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع نافع ماجد الروغي يسأل ويقول: هل يجوز للمأذون الشرعي أن يعقد لنفسه مع العلم أنه لا بد من توفر أركان النكاح وشروطه؟ وما الواجب تجاه خطبة الحاجة؟ هل هي واجبة أن يقرأها المأذون سرا أم جهرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا توفرت الشروط، توفرت الأركان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فلا مانع من أن يعقد المأذون لنفسه. وخطبة الحاجة هي سنة، إن خطبها أجر مع النية أجر على ذلك، وإن تركها فإنها لا تؤثر في العقد، وبالله التوفيق.
هذا المستمع مصطفى العماك سوداني من شمال الخرطوم مقيم بالرياض يسأل ويقول: أسأل عن صلاة المسافر، هل يجوز فيها القصر والجمع أم القصر فقط؟ وإذا كنت مسافر وصليت مع إمام مقيم صلاة رباعية فأدركت معه ركعتين أو الركعتين الأخيرتين، هل أسلم معه بحكم أني مسافر وهو مقيم، أم أتم الركعتين اللتين فاتتني مع الإمام بحكم الإمام مقيم؟ أرجو أن تكون الإجابة واضحة، أفيدوني فيها جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن السفر الذي يشرع فيه الجمع والقصر يكون سفرا مشروعا كالسفر الواجب أو المستحب أو الجائز، لكن إذا كان السفر محرما مثل سفر قطاع الطرق ومثل سفر الذين يروجون المخدرات، هذا السفر ليس سببا شرعيا في الترخص برخص السفر، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع، لأن هذا من إعانتهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز لهم. ثانيا، إذا كان هذا السفر مشروعا فلا بد من معرفة المسافة التي إذا أراد الإنسان قطعها فإنها تسوغ له القصر والجمع. هذه المسافة 80 كيلو مترا، فإذا أراد قطع هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر. ثالثا، إذا أراد الشخص أن يبدأ في القصر والجمع فلا بد أن يخرج من عامر قريته، يخرج من عامر قريته. بعد هذا، إذا أقام في بلد إقامة 4 أيام فما دون فلا مانع من أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، لكن إذا كان بمفرده فإنه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. وإذا كانت المسافة، وإذا كانت الإقامة، مدة الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما ما جاء في السؤال من أن الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم وأدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر مثلا أو من صلاة العصر مثلا أو من صلاة العشاء فإنه يكتفي بها صلاة قصر فإن هذا لا يجوز، لأن فيه مسألتان تتشابهان، فيه مسألتان تتشابهان تلتبس إحداهما بالأخرى عند من لا معرفة له بهما. المسألة الأولى، إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيم، فإن الإمام يصلي صلاة مسافر والمقيم يتم صلاته، فإذا أما مسافرا أشخاصا مقيمين أما هم لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي ركعتين، وإذا سلم يتمون لأنفسهم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتح لما صلى بهم، قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. المسألة الثانية، إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافر، ففي هذه الحال حكم المأموم تابع لحكم الإمام، فإذا كان الشخص مسافرا ودخل مع الإمام في صلاة الظهر تعين عليه أن يصليها أربعا، وهكذا العصر وهكذا العشاء. وبناء على ما سبق، فإذا كان هذا الشخص قد اقتدى بإمام وصلى ركعتين الأخيرتين مثلا ظانا أنهما يكفيانه عن صلاة القصر فإنها لا تجوز له، والواجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي حصلت منه على هذا الوصف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين ميم ألف من اليمن من محافظة شيوة يسأل ويقول: إذا توضأت المرأة بعد طلوع الفجر قبل أن تقام صلاة الفجر في المساجد وتريد أن تصلي في بيتها، فهل يجوز لها أن تصلي سنة الوضوء ثم تصلي سنة الفجر؟
الجواب: ذوات الأسباب من صلاة الوضوء ومن تحية المسجد وهكذا سائر ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. فمن دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الفجر فله ذلك، وإذا دخل بعد صلاة العصر فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا دخل بعد صلاة الفجر فإنه يصلي تحية المسجد. وهكذا المرأة التي سألت السؤال، أو هكذا المرأة إذا توضأت وأرادت أن تصلي ركعتي الوضوء فإنها تصلي ركعتي الوضوء ثم بعد ذلك تصلي راتبة الفجر ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمع عين ميم ألف أيضا يقول: رجل خرج منه مذي وعليه ثوب فصلى بهذا الثوب ناسيا، وعندما وصل إلى التشهد الأخير ذكر أن هذا الثوب به مذي، ولكن هو في شك هل أصاب المذي الثوب أم لا، فأتم صلاته، فهل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان خاطئ فماذا يفعل في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
يقول: شاب يحافظ على صلاة الضحى دائما، فإذا نسيها حتى خرج وقتها فهل يصليها بعد الظهر؟
الجواب: لا يصلي صلاة الضحى بعد الظهر، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض الأشخاص من الذكور والإناث قد يكون له ميول إلى كثرة الصلاة، هذا النوع من الناس ينبغي أن يهتم في الدرجة الأولى بالصلوات الواجبة، ثم بعد ذلك بالرواتب، الرواتب التي تكون قبل الصلاة والرواتب التي تكون بعد الصلاة، ثم بعد ذلك صلاة الضحى في وقتها أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وهكذا صلاة الليل، ومن ذلك صلاة الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. ثم بعد هذه الأمور يجعل له تطوعا، يجعل له تطوع يعني صلوات يصليها تطوعا منه، هذا التطوع هو بالخيار، إن أراد أن يصليه ضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء وبين الفجر، فوقت التطوع وقت واسع. أما الأمور التي نص عليها الشارع فإنها تصلى في أوقاتها، وإذا فاتت أوقاتها فإنها لا تصلى إلا إذا كانت على سبيل التبع، كما إذا نام عن صلاة فإنه يصلي وخرج وقتها فإنه يصليها ويصلي ما يتبعها من الرواتب، وبالله التوفيق. وهكذا الوتر إذا نام عنه ولم يتنبه له إلا بعد ذلك فإنه يصليه ضحا، ولكنه يشفع صلاته، صلاة الوتر يشفعها بركعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
هذه المستمعة رندا من الأردن، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، تسأل في أحد هذه الأسئلة وتقول: هل صلاة الفجر الساعة 8 أو 10 صباحا أي على غير موعدها حرام أم لا، وخاصة إذا كنا لم نصح أو نستيقظ على موعدها وأخذنا النوم، وماذا نفعل إذا لم نصح ولم نصلي إلا متأخرين، أي أنه أخذنا النعاس فنمنا، أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فوقت الفجر، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إلا أن وقت الاصفرار هذا وقت ضرورة. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وأداء الصلوات في أوقاتها سواء كان ذلك للذكور أو الإناث لا شك أنه أمانة في عنق المكلف، وعلى الشخص أن يتعاهد نفسه بأداء الصلاة في وقتها، فإذا كان ممن تجب عليه الجماعة فإنه يؤديها في وقتها مع الجماعة، وإذا كان ممن له عذر أو مثل النساء فإنها تؤديها، فإن من كان فيه عذر كالمرض يؤديها في وقتها، وهكذا النساء تؤدين الصلاة في أوقاتها. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها فإنه إذا استيقظ يصليها، وإذا ذكرها يصليها، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخيرها. ففيه بعض الناس من الرجال ومن النساء يؤقتون الساعات على حسب مصالحهم لا على حسب أوقات الصلاة. فمثلا بعض الأشخاص من الذكور والإناث يؤقت الساعة على الساعة السابعة صباحا مثلا، بحيث يؤهل نفسه أو يهيئ نفسه للذهاب إلى الدوام في الساعة السابعة والنصف، لكنه لا يبالي من ناحية كونه أخر الصلاة عن وقتها. ولو كان له موعد مع شخص من أجل أداء حق من ذلك الشخص لهذا الشخص فإنه سيؤقت الوقت المناسب للتنبه من أجل أن لا يفوته مجيء هذا الشخص. فكيف يجوز الإنسان لنفسه تعمد تأخير الصلاة؟ وبهذا يتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن نفسها عن وقتها إلا لعذر يعذره الله فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا رندا أيضا تسأل وتقول: هل لبس البنطال للفتاة حرام أم لا، حيث أن البنطال يكون عريض تقريبا ونرتدي فوقه بلوزة أو قميص طويل أي طول الركبة أو أقصر بقليل، حيث أن الفتاة تدرس بالجامعة وتجده مريحا وعمليا، وتشعر كثيرا بأنه يستر العورة وأنها لا تلبسه تشبها أو تقليدا، وهي متعودة على لبسه، وبالطبع هذا يكون مع لبس ما يسمى بالإشارب الذي يوضع ويغطي الشعر. ماذا تقولون في هذا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كانت المرأة تلبس هذا اللباس وهو يبين مقاطع جسمها، أو تلبس لباس يكون شفافا بحيث ترى البشرة من جسمها، فلا شك أن هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه لما في ذلك من افتتان النساء بعضهن ببعض. فكما أن الفتنة تقع بين الرجال والنساء، بمعنى أن المرأة تفتتن بالرجل أو أن الرجل يفتتن بالمرأة، فكذلك تقع الفتنة بين النساء بعضهن مع بعض، فتفتتن متقدمة السن نوعا ما بصغيرة السن، أو تفتتن صغيرة السن بكبيرة السن لما تجد من اللطف وحسن المعاملة. وجاء من القواعد الشرعية قاعدة سد الذرائع، وبهذه المناسبة ينبغي على المرأة أن تتعاهد نفسها وكذلك ولي أمرها يتعاهدها بالتربية الإسلامية في اللباس وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع رندا أيضا تستمر في أسئلتها حول الملابس فتقول: هل يجوز لبس التنورة الطويلة مع بلوزة بدلا من الجلباب؟
الجواب: اللباس الذي فيه تشبه بلباس الكافرات لا يجوز للمسلمة أن تلبسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وينبغي للمسلمة أن تكون لها شخصية متميزة في سلوكها وفي لباسها وفي تعاملها، ولا تكون إماءة تنظر إلى الكافرات ماذا فعلنا وتفعل مثل فعلهن وتتصور أن هذا من التقدم، بل هذا من التشبه الممنوع، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا وتقول: حسب التقويم أو ما يسمى بالرزنامة كما كتبت، يكون مكتوب فيها مثلا شروق الشمس الساعة 6:18، هل هذا يعني أن شروق الشمس يبدأ من هذه الساعة أم يكون قد انتهى في هذه الساعة، وكم هي الفترة التي يحرم فيها الصلاة؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى فإنه ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبالتقدير من ناحية الساعة يمكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط احتياطا كاملا، فمن طلوع الفجر إلى الوقت المناسب للصلاة يحسب ساعتين، وبالله التوفيق.
إذا كان شخص يدرس في الجامعة ولم يستطع أن يصلي الظهر لأنه كان يجد صعوبة في الوضوء ويعود للمنزل وقد أذن العصر، إذا عاد إلى المنزل صلى الظهر قضاء وهكذا كل أيام الدوام تقريبا، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
الجواب: هذا السائل لم يذكر الصعوبة التي يلاقيها، ومن المعلوم أن الجامعات عموما في أي بلد كان تشتمل على خدمات خاصة في هذا المجال، وهو تيسر الماء، وبإمكان هذا الشخص أن يستأذن إذا كان فيه درس، بإمكانه أن يستأذن من المدرس، أو بإمكانه أن يأتي بالصلاة قبل دخول حصة الدراسة، أو بإمكانه أن يأتي بالصلاة فيما يفصل بين حصتين، فالمهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وما ذكره ليس بعذر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن نقرأ السور مثل سورة الفاتحة في الصلاة بتلاوة تامة؟ وإذا لم نقرأها بتلاوة بل قرأناها بشكل عادي بدون توقف عند فواصلها، فهل تجزئ في الصلاة؟
الجواب: إذا قرأها الإنسان قراءة صحيحة لم تشتمل هذه القراءة على لحن يحيل المعنى، فإنه يكون بذلك قد أدى الركن، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف حا يسأل ويقول: ما حكم الصلاة وراء رجل لا يحسن القراءة بل لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا؟
الجواب: إذا كان لا يحسن القراءة ولا يحسن قراءة الفاتحة فيجب عزله عن الإمامة إذا كان إماما رسميا، وإذا لم يكن إماما رسميا فلا يجوز لأحد أن يقدمه، ولا يجوز له أيضا هو أن يتقدم، وبالله التوفيق.
يقول: ما هي البيوع المحرمة في الإسلام؟ أرجو التفصيل لنتنبه لها جزاكم الله خيرا.
الجواب: البيوع المحرمة في الإسلام عقد لها العلماء أبوابا في الفقه، وعقد لها المحدثون أبوابا في كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك كتب الجوامع مثل جامع الأصول، وكذلك الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام، فإنه اعتنى بجمع الأحاديث التي اشتملت على بيان جملة كثيرة من البيوع، من البيوع، منها الجائز ومنها الممنوع. لكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما دل عليه الدليل. وأنا أنبه على بعض المعاملات السائرة فيما بين الناس، ولكنها هي فشت ولكنها محرمة، وهي معاملة عقود الربا بجميع أنواعه. فقد فشى فيما بين الناس وتساهلوا فيه، ومن الصور المستساغة بين المتعاملين في ذلك القروض بفائدة، لأن القروض بفائدة لا تكلف، ليست كالبضائع تحتاج إلى مخازن وتحتاج إلى نقل وما إلى ذلك، وتخرب يعني عرضة للخراب، فيستعملون القروض بفائدة ويعتبرون أن هذا نوع من أنواع البيع، وحقيقته أنه بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة أكثر من الحاضرة. فأنا آتي إلى الشخص الذي عنده نقود وأطلب منه 10,000 ريال، فيعطيني 8,000 ريال ويأخذ 2,000 ربح، يعطيني 8 ويأخذ ربحه مقدما. هذا كثير جدا، فمع الأسف كثير من الناس يقترض، وكثير من المؤسسات تقرض، ولا شك أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يستعمله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وبين الله مصير الذين يأكلون الربا، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل هذا التعامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع نافع ماجد الروغي يسأل ويقول: هل يجوز للمأذون الشرعي أن يعقد لنفسه مع العلم أنه لا بد من توفر أركان النكاح وشروطه؟ وما الواجب تجاه خطبة الحاجة؟ هل هي واجبة أن يقرأها المأذون سرا أم جهرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا توفرت الشروط، توفرت الأركان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فلا مانع من أن يعقد المأذون لنفسه. وخطبة الحاجة هي سنة، إن خطبها أجر مع النية أجر على ذلك، وإن تركها فإنها لا تؤثر في العقد، وبالله التوفيق.
هذا المستمع مصطفى العماك سوداني من شمال الخرطوم مقيم بالرياض يسأل ويقول: أسأل عن صلاة المسافر، هل يجوز فيها القصر والجمع أم القصر فقط؟ وإذا كنت مسافر وصليت مع إمام مقيم صلاة رباعية فأدركت معه ركعتين أو الركعتين الأخيرتين، هل أسلم معه بحكم أني مسافر وهو مقيم، أم أتم الركعتين اللتين فاتتني مع الإمام بحكم الإمام مقيم؟ أرجو أن تكون الإجابة واضحة، أفيدوني فيها جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أن السفر الذي يشرع فيه الجمع والقصر يكون سفرا مشروعا، كالسفر الواجب أو المستحب أو الجائز. لكن إذا كان السفر محرما، مثل سفر قطاع الطرق، ومثل سفر الذين يروجون المخدرات، هذا السفر ليس سببا شرعيا في الترخص برخص السفر، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع، لأن هذا من إعانتهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز لهم. ثانيا، إذا كان هذا السفر مشروعا فلا بد من معرفة المسافة التي إذا أراد الإنسان قطعها فإنها تسوغ له القصر والجمع. هذه المسافة 80 كيلو مترا، فإذا أراد قطع هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر. ثالثا، إذا أراد الشخص أن يبدأ في القصر والجمع فلا بد أن يخرج من عامر قريته، يخرج من عامر قريته. بعد هذا، إذا أقام في بلد إقامة 4 أيام فما دون فلا مانع من أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، لكن إذا كان بمفرده فإنه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. وإذا كانت المسافة وإذا كانت الإقامة مدة الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما ما جاء في السؤال من أن الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم وأدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر مثلا أو من صلاة العصر مثلا أو من صلاة العشاء فإنه يكتفي بها صلاة قصر، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه مسألتان تتشابهان، فيه مسألتان تتشابهان تلتبس إحداهما بالأخرى عند من لا معرفة له بهما. المسألة الأولى، إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيم فإن الإمام يصلي صلاة مسافر والمقيم يتم صلاته، فإذا أما مسافرا أشخاصا مقيمين أمهم لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي ركعتين وإذا سلم يتمون لأنفسهم، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتح لما صلى بهم قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. المسألة الثانية، إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافر ففي هذه الحال حكم المأموم تابع لحكم الإمام، فإذا كان الشخص مسافرا ودخل مع الإمام في صلاة الظهر تعين عليه أن يصليها 4 وهكذا العصر وهكذا العشاء. وبناء على ما سبق، فإذا كان هذا الشخص قد اقتدى بإمام وصلى ركعتين الأخيرتين مثلا ظانا أنهما يكفيانه عن صلاة القصر فإنها لا تجوز له، والواجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي حصلت منه على هذا الوصف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين ميم ألف من اليمن من محافظة شيوة يسأل ويقول: إذا توضأت المرأة بعد طلوع الفجر قبل أن تقام صلاة الفجر في المساجد وتريد أن تصلي في بيتها، فهل يجوز لها أن تصلي سنة الوضوء ثم تصلي سنة الفجر؟
الجواب: ذوات الأسباب من صلاة الوضوء ومن تحية المسجد وهكذا سائر ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. فمن دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الفجر فله ذلك، وإذا دخل بعد صلاة العصر فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا دخل بعد صلاة الفجر فإنه يصلي تحية المسجد. وهكذا المرأة التي سألت السؤال، أو هكذا المرأة إذا توضأت وأرادت أن تصلي ركعتي الوضوء فإنها تصلي ركعتي الوضوء ثم بعد ذلك تصلي راتبة الفجر ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمع عين ميم ألف أيضا يقول: رجل خرج منه مذي وعليه ثوب فصلى بهذا الثوب ناسيا، وعندما وصل إلى التشهد الأخير ذكر أن هذا الثوب به مذي، ولكن هو في شك هل أصاب المذي الثوب أم لا، فأتم صلاته، فهل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان خاطئ فماذا يفعل في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
يقول: شاب يحافظ على صلاة الضحى دائما، فإذا نسيها حتى خرج وقتها فهل يصليها بعد الظهر؟
الجواب: لا يصلي صلاة الضحى بعد الظهر، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض الأشخاص من الذكور والإناث قد يكون له ميول إلى كثرة الصلاة. هذا النوع من الناس ينبغي أن يهتم في الدرجة الأولى بالصلوات الواجبة، ثم بعد ذلك بالرواتب، الرواتب التي تكون قبل الصلاة والرواتب التي تكون بعد الصلاة، ثم بعد ذلك صلاة الضحى في وقتها أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وهكذا صلاة الليل، ومن ذلك صلاة الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. ثم بعد هذه الأمور يجعل له تطوعا، يجعل له تطوع يعني صلوات يصليها تطوعا منه. هذا التطوع هو بالخيار، إن أراد أن يصليه ضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء وبين الفجر، فوقت التطوع وقت واسع. أما الأمور التي نص عليها الشارع فإنها تصلى في أوقاتها، وإذا فاتت أوقاتها فإنها لا تصلى إلا إذا كانت على سبيل التبع، كما إذا نام عن صلاة فإنه يصلي وخرج وقتها فإنه يصليها ويصلي ما يتبعها من الرواتب، وبالله التوفيق. وهكذا الوتر إذا نام عنه ولم يتنبه له إلا بعد ذلك فإنه يصليه ضحا، ولكنه يشفع صلاته، صلاة الوتر يشفعها بركعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.